الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى حكم الأنفال في زمن الغيبة وقلنا المناسب أن نتعرض لمسألة الأراضي الموات وشرحنا الروايات قلنا يمكن التمسك بالنسبة إلى أرض الميتة في طائفة من الطائفتين من الروايات. الطائفة الأولى الروايات الواردة في باب الأنفال كما تمسك جملة من أصحابنا، لكن المشكلة أن هذه الروايات الواردة في باب الأنفال الموضوع فيها كل أرض خربة، العنوان هكذا، وفي طائفة من الروايات كل أرض باد أهلها، قرية باد أهلها أو قرية هلك أهلها، هذه التعابير الموجودة في روايات الأنفال، هذه التعابير كل أرض ميتة لا رب لها، لا أنه كل أرض ميتة قيد فيها لا رب لها، فلدى استفادة أرض ميتة مطلقا من هذه الروايات ده حسب القاعدة مشكلة، إنصافا مشكلة. هذا بالنسبة إلى روايات باب الأنفال. فأما هناك روايات أن الأرض كلها، طبعا في رواية واحدة في باب الأنفال و موات الأرض كلها، عنوان الميتة موجود لكن جدا ضعيف سنده، عشرات أكثر من 20 رواية عندنا في المجال، هذه الرواية في غاية ضعف سنده، هذا الذي ما موات الأرض كلها. فلذا قبول أن الميتة مطلقا من الأنفال بحسب هذه النصوص الموجودة عندنا في غاية الصعوبة والإشكال، هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية هي الروايات الواردة في أن الأرض كلها للإمام، طبعا هذه الطائفة تشمل الميتتين، وإنصافا كذلك ذكرنا أمس في آخر البحث أن هذه الروايات يمكن الاستفادة منها، لكن في خلال الأبحاث القادمة أشرنا إلى نقطة أن المستفاد من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم سن سنة دائمية إلى يوم القيامة، وهي من أحيى الأرض فهي له، من أحيى أرضا ميتة فهي له، ومع وجود هذه السنة الدائمة الثابتة لرسول الله إلى يوم القيامة القبول بهذا المقدار صعب جدا. يعني نقول بأن هذه الأرض الميتة أيضا للإمام تحتاج إلى إذنه، لذا لو كنا نحن بحسب الصناعة إنصافا إحياء الموات لا يتوقف على إذن الحاكم، من أحيا أرضا ميتة ولو بلا إذن الحاكم يملكها وتدخل في ملكه ويتعامل معها معاملة الملك، هذا الذي تقتضيه القواعد. لكن في كلمات الأصحاب يعني المتأخرين يعني قدماء الذين حالة الاستنباط لهم كالشيخ التوسي في الخلاف وفي المبسوط والعلامة والمحقق وإلى ما شاء الله من جاء من بعد الشيخ التوسي من بعد الخلاف والمبسوط صرحوا، يعني من وافق كتاب الخلاف والمبسوط، بأن يحتاج إلى إذن الإمام إحياء الأرض بلا إذن لا يكون سببا لملكها. وقلت لكم الآن هذا الذي يطبق فعليا في الجمهورية الإسلامية في إيران، الآن هو هذا إحياء أرض المواد يحتاج إلى الإذن وعليه دعاوى الإجماع، وإثباته بهذه النصوص إنصافا بهذه النصوص في غاية الصعوبة. اللهم يبقى لنا طريقان في إثبات، أحدهما تلقي الأصحاب ودعاوى الإجماع المكررة في كلمات الفقهاء، والطريق الثاني أن نقول أصلا روايات الأنفال المشتملة على عنوان أرض خربة يراد بها الميتة، باعتبار أن الأرض كلها على كل الأرض، أرض الميتة شنو؟ أفرض فاصل بين قوم وطهران صحراء، ها هذا نعتبرها ميتة متعارف هكذا. نقول لعل كل الأرض في فترة من الزمان كانت مشغولة، يعني خلال مئات الألوف ألوف السنين في واحد مثلا جماعة مثلا قرية كانت ما بين قوم و تهران و احیوا هذه الأرض، فكل أرض موات في الواقع، يعني كل أرض ميتة في الواقع خربتون. الان جوابی هو المشکل ادنه کل العنوانه موجود فی روایه ها فی باب الانفال الروایات کلها هل عنوان خربه باد اهلها لا رب لها فی باب احیاء المواد من احیاء ارضا میتتن فیله فی باب احیاء المواد الروایات به تعبیره فی باب الانفال به تعبیر آخر. لو کننا نحن و اللغه العربیه خب عنوانان مختلفه هم خرب الان لما تروح الى تهران اكو بعض الاثار که انما سابقا کان خریم مثلا هذا خرب و اكو صحرا صحرا مو خرب فهینه در انصافا میته یعنی از صحرا الان واسع مکان واسع اللي ليس فيه شيء و خصوصا من يذهب الى الحجاز يعلم مثلا ما بين المدينه و مكه ما شاء الله صحرا واسع و قسم ایبن فیادا نجد و غیر نجد و ربع خالی اصلا رمل کثیر اصلا غیر مسکونه و غیر آهل بسکنه. فالمراد بالمیت ظاهرن هاده الاراضی و لذا یبقا هادین الدعویان اولا التمسک بالاجماع لیکن الانصاف من نحن نحترم آراء القدماء نحتمل ان الشیخ طوسی ابتداعا و من جواب بعده تقلیدا فهمو من روایات الانفال مطلق المیته، یعنی به عبارت اخرى نحن سبقا ذکرنا ان عمل القدماء عمل القدماء یعنی عملهم فی باب الروایات بعضها له قیمت علمیت، مثلا بالنسبه الى متن الحدیث مثلا متن الحدیث من جدد قبرا من حدد قبرا من خدد قبرا نفرض ان القدماء افتو بذلك مثلا یکره تجدید القبور و اعادتها حینه ازن عمل القدماء یعنی ابقاء القدماء یوجب و وثوقا لنا به ثبوت المتن فی هذه الجهه له قیمت. القیمت الثانیه فی صدور الروایه هذا اللی اشوار جادرته مراد هم صدور الروایه. الجهه الثالثه فی فهم الناس تعملو مثلا یحتمل ان قدمائنا فهمو کل ارض خربه فی روایات الانفال یعنی میته فی روایات احیاء المواد فهذا معنا الاعتماد على فهمهم للناس منها مثلا قدماء الاصحاب لم يعملوا بروایات به تصور انها صادرت تقیتا جهت صدور لكن نحن الان لما نرجع الى فتاوى العام لا نجد وجهند صدورها تقیتا فهل فهم القدماء حجتون ام لا؟ عرفت النقطه؟ فهناك في جهات مختلف عمل الفقهاء قدماء موجود لابد ان تلاحظ كل جهت على حده. فهل عمل القدماء في الفهم حجتون؟ الجواب لا. التعبير المشهور هم رجال ونحن رجال. اذا الروايات هذه الروايات الموجوده اكثر من 20 حديث عندنا الان في باب الانفال عدد كبير يعني هم مشكل ها قبل الشيخ الطوسي يعني غير الخلاف في مثل الخلاف في مثل الخلاف والمقصود يخرج عن متون الروايات قدماء السابقين فتواهم عين المتون هذا ليس عندنا فيه مشكلة لكن المتأخرون يعني من الشيخ فما بعد كثيرا ما يخرجون عن متون الروايات وكيف ما كان فالطريق طريقان اعتماد على فهم القدماء و ان خربه في الروايات يعني ميته و انصافا مشكلون اما الاعتماد على الاجماع تعبدا سلام عليكم نعتمد على هذا الاجماع التعبدي و النتيجه نحكم بان احياء المواد يحتاج الى ابن الحاكم تعبدا بالاجماع اجماع الفقهاء وهذا انصافا علميا و حسب ما شرحنا مبادیه و مفصلن في غاية الصعوبة والإشكال. على أين الاحتياط لا بأس به إثبات هذا الأمر الآن في غاية الصعوبة والإشكال. الجمع بين باب الإحياء وكتاب روايات الأنفال مشكل. هذه
الروايات شاملة
یه روایته چرا؟ فی باب الانفال روایتون رجل کرا انها راها کرا ثم ترکها الى انخربه فجاء رجل آخر. الان هذه روایه محل اشکال لیس قرارنا الدخول فی ابواب احیاء الاموات. تلک روایه المشهور لم یفتو بها. عرفتون نکته؟ فی تلک روایه المعروفه المشهور لم يفتو. سألان
لغات الدوم
و لغات الدوم مخیم بخونه چه من توضیحش بدم. اجازه دیم اینجا بخونه. اجازه بدیم صحیحة عبدالله بن سنان. بله صحیحة دوی باب یک. قال سئل و انا حاضر عن رجل احیا اربع مواتن فکرا فیها نهرن و بنا فیها بیوتن. بله لا هذه روایه. هست همروزون کتاب؟
بله.
لم یکن قراری نکرد به معنی شیخ حمد الله سعد. مثلا هذه روایه لی ما ذکره بود ان الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجري أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه؟ قال عليه الصدقة. التعبير الموجود أرض الخربة. خربة قلنا يعني معناه كان لها مالك سابقا مو أرض المواد. لكن يستفاد من هذه الرواية أن حكم أرض الخربة في هذه الرواية حكم المواد. لكن هذا موجود. لاحظوا الآن أقرأ لك. مثلا لاحظوا رواية صحيحة الحديث الأول من الباب الثامن ثالث. قلت لكم لا أذكر رواية لشرحها. أيما رجل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها صدقة يعني الزكاة. فإن كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخربها. يعني الخرب من كان له شخص سابقا غير المواد. هاي النقطة اللي الآن كنت أصر عليها. ثم جاء بعده يطلبها. صار واضح؟ ثم جاء بعده المعمر الأول يطلبها قال فإن الأرض لله ولمن أمرها أو أمرها. المشكلة مثل تلك القضية المعروفة عن ابن الجوزي. ها العبارة تحمل حمل الأمر الثاني. بخونا بنا فيه. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها بله وکرا انهارها و عمرها فإن عليه فيها صدقه. این ملک ده اون که داشته الان دیگه خریبه غیر از میت. من میخوام بگم خریبه غیر از میت فإن کانت ارض لرجل قبله. اجازه بدیم بخونم. که امکانت اربان در رجل قبله فغاب عنها و ترکها فاخربها. اخربها هنا یعنی حصل الخراب مو هو اخربها. ثم جاء بعدو یطلبها المعمر الاول قال فإن الارض لله ولمن عمرها. نه معلوم نیست فقط خراب شده. المشكلة في مشكلة فإن الأرض لله لمن أمرها. لا ندري ما المراد بأمرها من هو في
أبنية
دوله. هذا يكي أنا هاي مشكلة ده. إيه مشكلة يستوي رواد باب إهياء شاد باب 4-5 سال پیش بیرون زیمون ترش. ان سلیمان ابن خالد قال سألتو عن الرجل یأت الارض الخربه اونا تعریف فیستخرجها و یجری انهارها و یعمرها و یزرعها ما داره قال از صدره قلت فی انکان یعرف صاحبها اصلا یعرف صاحبها قال فلیعد الیه حقه من مراد یعد الیه
حقه
اذا ملکیت الیه هو مالک بعد هو کن اصلا فقط از زرعه لکن یرجع امره ها قیمت الانتفاع یعنی یحاسب له فد شیء ام لا عرفت النقص فاكو فد مشکل فی هذا روایت معاویه بن عمار صحیحتون مثلا روایتون صحیحتون لابی خالد کابلی علی ما هو المعروف فی مجال آخر کن نشه هذا روایتی باب احیاء الانبار فی کتاب علی علیه السلام ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبه للمتقین قال انا و اهل بیتی الذین اورثنا الارض و نحن المتقون و الارض کلها لنا فمن احیا ارضا من المسلمین فلیعمرها. طبعا هذا ليس تمسک به حدیث الانفال، هذا تمسک به تلک القاعده الثانیه ان الارض کلها للامام فلیعمرها و لیعد خراجها الى الامام من اهل بیتی و له ما اکل منها فان ترکها و اخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها. مشكلة لم يفصل أصحاب ذلك. إذا واحد أحيا الأرض يقول الملك له الأرض له، يعني يستفاد من هذه الرواية المباركة عدم ملكية الأرض، كل من أحيا الأرض مالكه وبالفعل ليس مالكا أحق بها. فإذا فرضنا له أرترك سنة سنتين ما زرع، إجا واحد آخر زرع وما كذا له بفهمي. إذا هو في كم سنة ترك مثلا ما زرع جاء رجل ثالث فله أهل المجرى، فالفتوى ليس عليه. المشكلة في هذه الرواية الفتوى ليس عليه. نعم احتمل بعضهم أن الإنسان إذا ملك الأرض بالشراء فلا تخرج عن ملكي ولو تركه سنوات. الان هم تدرون ان هذه المساله التي تعرضت له الروايه من المسائل التي الان نحن مبتلون بها. كثير من الاراضي خصوصا اطراف المدينه اشخاص عندهم اموال يشترون ويتركون حتى تغلى يغلى سعرها متعارفه جدا. بناء على هذا الاصول غير صحيح. اي واحد يجي ياخذها اذا في الواحد ترك اي واحد يجي ياخذها يعمرها اله هو احق الله. والان لاقل و الفتوى ليس عليه بعضهم آمن بها به السورة الخاصة على اي که دوما کار فهناك مشكلتون في هذه الجهة بالنسبة الى مهر، يعني هذه الروايات التي قرأناها تؤيد بصورة واضحة تؤيد ان باصطلاح ان الارض الخربة غير الارض الميتة. فرق بين التعبيرين، فرق بين ان يكون من الخربة او من الميتة. حالا اون بحث دیگه ایست، بلعرضش که نداره دیگه، بلعرضش دیگه
بله.
انفال ظاهرش مواسه بلعرضه. خب حالا اون میگه من اگه مورد اولش شما قبول نکنیم دیگه اوناش که دیگه به طریق اولا میشه، اون دیگه مشکلش بیشتر میشه. یبقی کلام به نسبت الى به اصطلاح مسئلت هادا کله به نسبت الاراضی و لا اريد بعد التعرض اکثر لذلك. هم نأتی به اصطلاح به نسبت الى زمن الغیب. به نسبت الى زمن الغیب انصافا به لحاظ الروایات، الروايات التي الآن في اختيارنا في باب الأنفال لا توجد ولا رواية واحدة تتعرض لهذه الجهة بالصراحة بأنه مع مثلا غيبة الإمام يصرف كذا، أو الرواية عن الإمام المهدي في توقيعات الإمام المهدي صلى الله عليه، رواية في خصوص هل عنوان بالذات. نعم هناك طوائف أخرى من الروايات يحاول أن يستند إليها في حكم الأنفال في زمن الغيب، منها هذا التوقيع المبارك، وأما الحوادث الواقعة فرجعوا فيها لرواد الحديث. إنصافا لا بأس هذا الوجه، حاصله أن هذه الرواية المباركة تشمل الأنفال باعتبارها من الأمور الواقعة. ممكن إنسان شيء يحفر معدن أو يتصرف في بطون الجبال أو في رؤوس الجبال بطون الأودية، إنصافا من الحوادث الواقعة. بعد يسطو عليه عنوان الحوادث الواقعة تسطو عليه. فأولا عندنا هذا الشيء. يعني عنوان هذا الواقع تشمل، فالفقيه يكون هو المرجع فيه. منها ما جاء في كتاب المحكم والمتشابه عبر أن الأنفال بيد القائم بأمر المسلمين، تعبير هكذا، بناء على أنه بضميمة الروايات الواردة في باب ولاية الفقيه أن الفقيه هو القائم بأمر المسلمين. لكن هذا الاستدلال ضعيف، هذا الاستدلال. اولا هذا ليس رواية كتاب محكم المتشابه، كتاب مجهول المؤلف، ولو احتملنا انه لحسن بن علي بن ابي حمزه البطائن. ثانيا اذا فرضنا صحة هذا المبنى فالمستفاد من هذا النص يعني ان الانفال بيد الامام المهدي، المراد بالقائم بامر المسلمين في الروايات هو الامام المعصوم، وروايات ولاية الفقيه لا تدل على انه الفقيه له من الشؤون ما للامام المعصوم اصاله، لا، الفقيه يكون نائبا و خليفة له في ذلك. فلذا التمسك بتلك الرواية يعني بتلك العبارة في غاية الإشكال مصدراً وفهماً للناس. الوجه الثالث الوارد في الروايات، الروايات في بعض أقسام الأنفال، مثلا في باب ميراث من لا وارث له في رواية أعط المال همشاريجه، يعني يعطى المال لأهل بلده. ولذا نلاحظ هذا عندما أشرح إجمالا تفاصيل انتراجه، نلاحظ أن جملة من الجملة كثيرين من فقهائنا مثلا شرايع وغيره في الأنفال لما تعرضوا لقاعدة عامة، لكن في باب الميراث خصوصا ميراث من لا وارث له قالوا للإمام وفي زمن الغيبة يقسم بين الفقراء والمساكين أو يقسم بين أهل بلده، ليس في شيء من الرواية يقسم بين أهل بلده. في رواية أن أمير المؤمنين قال أعطوا هذا المال لأهل بلده، هذا في رواية أن أمير المؤمنين. فجمع الأصحاب بين هذه الرواية والرواية الدالة على أن الأنفال للإمام، جمعوا بينها بهذه الصورة أن الأنفال للإمام، وإذا كان غائبا فيعطى للفقراء والمساكين، يعني خصوص ميراث من لا ميراث له، لكن في مطلق الأنفال لم يحكوا بذلك. هذا سر، هذا الأشرح السر. السر حمل الروايات الواردة في باب الميراث على حال الغيبة، وسبق أن شرحنا أن الصحيح أن ميراث من لا وارث له للإمام لا من بيت المال ولا لهمشاريجه ولا لأخيه من الرضاع بتعبير ولا ما شاهده كده تقدم الكلام فيه. إذن هذه طائفة ثالثة تمسكوا بها بعنوان زمن الغيبة، وتبين أن هذه الطائفة أولا معرض عنها، وهذا توجيه، وإلا ليس في الرواية أي إشعار بزمن الغيبة، بالعكس الرواية في زمن أمير المؤمنين وهو قدر متيقن المبسوط اليد من الأئمة، يعني دقيقا الرواية مورد ورودها خصوص زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فلذا لا يؤخذ بها بالنسبة إلى زمن الغيبة. نعم هناك طائفة رابعة من الروايات وهي أخبار التحليل. أحللنا لشيعتنا ما كان لنا ما لنا أحللنا لتطيب ولادتهم. أخبار التحليل بعضها ظاهر في الخمس، وأما الخمس قد أبيح لش هذا لا إشكال، بعضها ظاهر في الأنفال يشمل بعضها أصلا في رواية أن جبريل كرى برجله خمسة أنهار فرات ودجلة، فالإمام يقول ما سقت منها وما سقي منها فللإمام فلنا. وطبعا الأرض التي تسقى من دجلة فرات أرض الإرام وهي أرض الخراج، لا من الخمس ولا من الأنفال. سوف نذكر إن شاء الله تعالى ان ارض العراق ليست من اراضي الانفال، هذا اشتباه بعض. فلذا في روايه حفص بن البختري مع الاسف موجود دجله وفراد، وقلنا قبول روايتي صعب الا ان يكون المراد للامام، يعني الامام مشرف على توزيع محاصيل ارض العراق، لا ارض العراق ليست من الانفال. فرق بين اراض الانفال وبين ارض العراق، ارض العراق للمسلمين والامام شأنه التوزيع على المسلمين، اما ارض الانفال للامام يعني للدولة. ويجوز للامام ان يعطي لشخص معين، انفال لا يعطي لشخص معين، ففرق كبير بينهما. الان كيف ما كان، نعم قد يتمسك به هذه الروايات خصوصا لتطيب ولادته، يتمسك به هذه الروايات للتحليل بالنسبة الى الانفال في زمن الغيبه. ولكن ايضا قلت لكم هذه الروايات موردها ليست الغيبه، ليس مورد روايات الغيبه، ليس فيها عنوان الغيبه، مورد هذه الروايات الامور التي الاموال التي بيد الامام احل هذا الشيء. ثم في طائفة من هذه الروايات، روايات التحليل قرأناها بطولها وتفصيلها، لتطيب ولادتهم تعبير هكذا. وفي ما بعد قلنا في الشيعة امتياز عهد الانتقال من الناس الى الفتوى، في عهد الانتقال من الناس الى الفتوى قيل واحل لأما المناكح للشيعة لتطيب ولادتهم. وقلنا الظاهر من النصوص أن الروايات الدالة على تحليل مال الإمام لتطيب ولادتهم يعني الخمس، باعتبار كان السلاطين مثلا وخلفاء الجو يغزون يروحون للغزو والجهاد ويحصلون إمام، فالإنسان الشيعي للإمام يجوز لي أن أشتري هذه الإمام هذه الأعمال؟ الإمام يقول نعم يجوز لك، أحللنا لكم. ولذا ظاهرا بحسب النصوص المراد من المناكح خصوص الإمام، و اما الزوج الحر فلا. ولكن قيل مع ذلك كما قلنا سابقا المراد لتطيب لهم الولاده يعني الاموال التي ياخذونها من الخمس، وفي الخمس الاموال التي وثن يبيعون يشترون من السنه، وهؤلاء لا يعدون خمس ارباح المكاسب، المراد الاموال التي يحصلها بالكسب والتجاره ثم يجعلها مهرا للمراه. فالمراد من لتطيب ولادتهم الامام من الحرب، والمراد الاموال المحصله من التجارات تجعل مهورا للنساء حتى يكون عقده على المراه الحره صحيحا، والاولاد اولاد حلال مو اولاد زنا استجيب بالله صواب. هكذا فسرت عباره المناكح عند جملهم، ولی انصافا للتفسير مشكل انصافا، فان الانسان ولو كانت امواله محرمه لكن لا يؤثر في باب الزنا استجيب بالله. اولا غالبا المهر يكون كليا، فالمهر صحيح عقد صحيح لماذا يكون حرام؟ ثانيا لو فرضنا ان المهر عين المال المقصود، بناء على ما هو صحيح عندنا من ان المهر من سنخ الشرط في العقد ليس عرضا، ولذا يجوز اخلاء العقد عن المهر، مهر بلا مهر، عقد بلا مهر صحيح. غاية ما هناك هذا الشرط فاسد، هذا المهر فاسد، لا يسري الفساد الى العقد، عقد يكون صحيحا. ولذا حتى لو كان المهر عين المال الحرام لا عنوان الكلي، لا يؤثر في العقد، العقد صحيح والولد حلال وليس ولد الزنا قطعا. اذن الصحيح ان المراد بالمناكح في عبارات الاصحاب يعني في الروايات لتطيب لهم ولادتهم مراد به الامام فقط، كنيز به السلام. و اما شموله للحره محل اشكال. هذا من جهته، من جهت اخرى هذه نقطه مهمه، تدريجا في عبارات الاصحاب من زمن شيخ طوسی ذكر المساكن والمتاجر، يعني استثنوا، يعني قالوا الائمه احلوا هذه العناوين الثلاثه المساكن و المتاجر و المناکه و بدل اختلاف بینهم، من مراد بالمتاجر، من مراد بالمساکه، بدل الخلافات بینهم و تبین من خلال عرضنا الاجمالی و قرآن الرواد لا حاجت لا تکرارها. اصلا عنوان المساکن و المتاجر لم تذکر فی شیء من النصوص و الانسنم عنوان تجارات فی بعض النصوص موجود، مساکن لا لنا تجارات و قد حمل الاصحاب سبق الكلام فيها و قال لنا تجارات و نعلم ان حقك ثابت فيها، قال عليه السلام احللنا لكم ذلك و فسر الاصحاب هر روایات كما هو ظاهرها التجارات التي يحصل عليه الشيء من السنه الذين لا يخمسون، يعني اذا صار بيع و شراء و كذا و حصل مالا من شخص سنی لا يخمس لا يعتقد التخميس حملت هذه رو. اما المساكن فلم توجد في شيء من النصوص. نعم جاء في كتاب المساكن والمتاجر والمناكب في كتاب اوائل اللآلي باصطلاح لابن ابي جمهور الاحصائي الموجود في عبارتي المناكب.
جا کل زندگیش و معقولات و مشروبات حلال باشه، شاید این مراد باشه، مثلا این مال ما حلال باشه که اینا هم لقمه که میخورن.
خب بیان کل اموال دیگه مساکن شده. لاحظوا فی کتاب اوائل اللآلی روی عن صادق علیه السلام انه سأله بعض اصحابه فقال یا ابن رسول الله ما حال شیعتکم فی ما خصکم الله به اذا غاب غائبکم و استتر قائمکم، فقال ابو عبدالله علیه سقال علیه سلام ما انصفناهم ان واخذناهم ولا احببناهم ان آغبناهم بل نبیح لهم المساکن لتصح عبادتهم و نبیح لهم المناکه لتطیب ولادتهم و نبیح لهم المتاجر لتزکو اموالهم. فهذه الروایه الوحیده لا یوجد لها ای اثر فی کتب الاصحاب اله القرن العاشر، اوردها ابن ابي جمهور الاحصائي في كتابه اوائل اللآلي. اسم الكتاب اوائل اللآلي، الف علماء فيما بعد قلنا ليس صحيحا، اللؤلؤ لا يقال عالي يقال غالي، فهم كسموا اوائل اللآلي. الاسم الذي سماه المؤلف هو اوائل اللآلي، فروى هذه الروايه في اوائل اللآلي ابن ابي جمهور وشرحنا مفصلا حال الرجل ورواياته، ولولا أن الرجل على أن ذكر بتعظيم في عند أصحابنا إجمالا إنصافا لو كان غيره لكان يتهم بالكذب والبعض أنه وضع الحديث. أصولا في القرن العاشر تكون رواية موجودة ولو مرسلة لا تذكر في أي كتاب قبله إطلاقا، و خصوصا مع ان هذا شخص من عادته ان يجعل بعض الكلمات روايه، مثلا لا يترك الميسور بالمعسور اصلا ليس روايه، هاي كلمه جاريه على الالسن نسبا الى علي سلام الله على اي من يراجع كتاب مسائل اوائل اللآلي يتضح له بوضوح اولا جهل الرجل بالطبقات وبالرجال وبالاسانيد وبالروايات كان بعيدا عن هذه المقام، ثانيا انفراده به اشیاء و نسبته الى مثل العلامه و الاصحاب و اصلا لا توجد عندهم دانیه اصلا و ابدا و انصافا نحن احتراما له. طبعا هو رحمه الله لم يكن مشهورا كما يتصور الان، لم يكن مشهورا، نحن ذكرنا انه يذكر لنفسه سبعه مشایخ به استثناء الشيخ ابو الحسن علي بن احلا لعله مشايخه في احصاء مثلا اشخاص مجهولين بعيدين عن الاوساط العلميه، ثم من طريق هذه المشايخ السته هؤلاء السته يروي باسناده كتب العلامه. وطبعا تعلمون غالبا في مثل ذاك الزمان يعني قرن الثامن والتاسع والعاشر قالون اشخاص معروفين يعني مو رواه علماء مو راوي سر، لا نعرف من هذه السلسلة احدا من خرائب امره تقول مثلا درست عند الاستاذ فلان هو يروي عن استادی فلان هو يروي عن استادی لان يوصل الكلام الى العلامه سته اشخاص مو واحد كل واحد له طريق باجمعهم مجهولون يعني من بدايه الامر من استادی الى تلميذ العلامه باجمعهم مجهولون لذا قلنا لولا احتراما للشخص لكنا نقول ان هذا الشخص يضع الاسماء ايضا اخبرني احمد بن محمد مثلا سوسنجردي اصلا لا وجود له قال اخبرني فلان لا اصلا اشخاص لا الان لا نعرف عنهم شيئا مثلا شرحنا ان كتاب صحيفه الرضا ابو فخر الرضا صحيفه الرضا رواه السنه اكثر مما رواه الشيعه مجموع الاسانيد لهذا الكتاب يعني لمن روى عن الرضا عليه السلام هم الرواة مختلفين هم الطرق مجموع الطرق لعله حدود 90 أو 70 أو 80 طريق 60 أو 70 طريق هو يذكر 10 طرق له لنفسه من زمانه إلى الرضا عليه السلام من بعد نفسه إلى الرضا كلهم مجاهي كل العشرة هذا ليس شيء في غاية الغرابة 10 أساني رواه في آخر القرن الثاني و بداية القرن الثالث مئتين و اثنين و ثلاث وفاته قد صلاة الله سلامه يذكر عشر الأسانيد لا مذكور في أسانيد السنة ولا في أسانيد الشيعة ولا أسماءهم مذكور في كتب الرجال لا سنة ولا شيعة عن فلان عن فلان عن جعفر بن فلان حسن أسماء من هذا القبيل يعني صحيفة الرضا أكثر لا أقل من 60 سند له في السنة والشيعة والزيدية زيدية لهم طرق لهذا الكتاب و أسانيد مجموعة يعني أخيرا طبع الكتاب و جرعة الأسانيد كلها في و لكن ينفرد هذا الرجل بعشرة أسانيد لم تذكر أبدا لا سنة ولا شيعة ولا زيدية و طبعا تعلمون أن مثل هذه الجهالة يعني المتعارف الآن في علم الحديث عند السنة مثلا شيء ليس جريئا أصلا يحكون أن الرجل وضعنا الرجل هو الذي وضع الأسانيد وضع أنا أخذ كتاب صحيفة الرضا وجعل 10 أسانيد من نفسي لكن نحن احتراما له زينا بجمهور الإحصائي احتراما له نقول إن شاء الله لم يضع الأسانيد إن شاء الله وأما كيف وقع في هذا توجيهه لعله مثلا عثر على مكتب مخطوطات كذا في الإحصاء خب بعيدا كان ذاك الزمان عن الأوساط العلمية عثر على هذه الكتب المخطوطة أسماء وجد الرجل مو من أهل التحقيق فنقل كما وجد أساسا مجهولين فنقل كما وجد لم يتأمل هذا موجود ليس موجودا له وجود له اسم نصح كانت مشبهه لعله ممن يكتفي بالوجاده مو حدثه مشايخه نحن أحسن توجيه لنا هو هذا ولذا لم يكن خبيرا فهنا فتوى للأصحاب يتصور رواية هنا ضرب المثل الميس لا يسجل مثل عربي كل ما لا يدرك كله لا يسجل له هذا مثل عربي جعله رواية إقرار وغلاء على أنفسهم كلام معقد الإجماع في السرائر جعله رواية شاف في كتب الفقه مذكور حسب الرواية وهذا مشهور فلعدم خبرته قدس الله نفسه طبعا الرجل ليس مشهورا هو لم يروي عن أحد من المشاهير في زمانه كما أن أحدا من المشاهير لم يروي عنه أحسن شيء نعرف عنه أستاذه ابن هلال علي بن هلال الجزائري وبالنسبة إلى الرواة عنه فقد رجل سيد جليل سيد من الأعيان الأشراف في خراسان اسمه سيد الرضوي وكان رجل يعيش مع العلماء عاشر العلماء رجل من الأعيان أشراف إلى أملاك في خراسان هذا ابن أبي جمهور من إحصاء كل سنة مرة يجي إلى خراسان لزيارة الإمام الرضا وينزل ضيفا عند هذا السيد اللي من الأعيان فأجاز هذا السيد رواية والسيد ما عنده إجازة إلا من ابن أبي جمهور فكلهم يعرف بالآخر السيد لم يدخل في الإجازات إلا من طريق ابن أبي جمهور ابن أبي جمهور ما أجاز لأحد إلا هذا السيد اللي ليس من أهل العلم أصحاب الأموال وكذا وينزل عنده كضيف مثلا احتراما له على كيف ما كان ولعله في هذه الأيام يطبع كتاب السيد الأستاذ قدس حفظه الله السيد السيستاني تغييراته في التعارف مال إلى تغيية الرجل يعني أنه كتب هذا الكتاب أول الآلي للإصلاح بين السنة والشيعة باعتبار كفة الحروب بين الشيعة والسنة فلذا حاول ابن أبي جمهور في كتابه أول الآلي يذكر رواية السنة ورواية الشيعة ما أفاده حفظه الله هو اعلم بما قال لم اجد اي شاهد عليه في كلمات التاريخ. الرجل الرجل مجهول ليس له دور، لمجرد واحد في قرية من القرى في مكان بعيد يكتب فيه روايات، والروايات هم خلط عظيم فيه، لا روايات الشيعة ذكرها كاملة ولا روايات السنة. هذا يبرز على أساس يكون مصلح بين الدولتين العثمانية والصفوية. جدا ربط القضية في غاية الصعوبة والإشكال. العين هو أعلم، طبعا نحن نحترمه غاية الاحترام، هو أعلم بما قال، لكن أنا شخصا بمقدار مراجعتي لم نجد له أي دور لا عند سلاطين الصفوية ولا عند سلاطين العثمانية، حتى أن كتابه يكون مصلحا سياسيا بين العثمانية والصفوية. رجل تماما مجهول الحال طرق معرفة. و مثلا يربي بإسناده، إسناد نفس الترتيب، مجاهيل في مجاهيل في مجاهيل، و به تعبیرنا مجهول مطلق. مجهول مطلق في اصطلاح غير هذا المجهول، مجهول المطلق من لا نطمئنه بوجوده خارجا، هذا مرادي بالمجهول المطلق، يعني اسمه وارد فسن لا ندري اصلا مسمى موجود في الخارج ام لا، ام مجهول هذا الاسم. مثل هذا تفسير الامام العسكري، الشيخ الصدوق يروي عن استاذه المفسر عن رجلين عن الامام العسكري. قلنا سابقا السيد الخوي يناقش بطاقتهما، المامغان يوثقهما الرجلين. نحن اصلا عندنا شك بل يقين عندنا في عدم وجودهما، اصلا الرجل لا وجود لهما، الرجلان موهومان، صنعه هذا المفسر الاسترابادي مثل هذه الكتب اللي حيلنا يغضان غير متعارف، قصة خياليه، رجلين سافر الى سامراء جلس مع الامام الهادي مع الامام العسكري، الامام العسكري عمل عليهم، كله خيال، يعني اصل وجود الرجلين خيال، الى سفرهما الى سامراء خيال، الى املاء علیهما التفسیر، كله لا اساس له. فلذا مثلا يروي بهذا الاسناد الذي شرحته حالا عن محمد بن يعقوب الكليني، اولا الروايات اصلا لا توجد في الكافي، ثم يذكر فيها اسانيد لا في كتاب الكافي موجود. مثلا يروي عن محمد بن محمد، يقول محمد بن يعقوب عن محمد بن محمد بن محبوب، اصلا محمد بن محمد بن محبوب لا في مشايخ الكليني له وجوده، لا في كتب الرجال له وجوده، لا في كتب الحديث له وجوده، وهذا مجرى، يعني يروي حديثا عن اشهر شخص في الطائفه هو الكليني، لا سند اليه اصلا مذكور، لا ثقتون، دعنا عن اصلا ما مذكور فلان، كل السند ولا واحد، ولا المشايخ الطرق المذكوره في كتاب الكافي لا ندري كيف. التفسير الوحيد باعتبار لا اكذب الرجل، بعيد من شأن أن يكون يكذب، يعني يضع الحديث وضعا بتعبير السنة يضع الحديث مجاهرة، إن شاء الله توجيها له نقول وجد في كتب خطية مخطوطات أوراق مثلا بعض المكتبات موجودة لازالة، والرجل ليس كل ما وجده أوراق نسبه للأئمة حسب حديثه، هذا سؤال الصادق عليه السلام لعله مثلا واحد مثلا روزخون مثلا في إحسان، فالحديث من عند شاف أن الفقهاء استثنوا المناكح والمساكن، فكان في ورقة خطية مثلا أوراق مثلا مبعثرة، فجعلها وتصورها لعدم خبرتي في هذا المجال رواية ورواها في كتابه بهذه الصورة، وإلا رواية بعنوان الثلاثة ثم لا يكون قبله أبدا مذكورة. وهذا الذي تصور البعض لأن ضعف الحديث منجبر بالإسناد بالعمل، لأن من بعد الشيخ الطوسي أفتوا بذلك، فضعف الحديث منجبر، أفعن تلك القاعدة على تماميتها لا تشمل أصلا تلك القاعدة، أولا موردها العمل على طبق الحديث اعتمادا على الحديث، وعمل هنا ليس على طبق الحديث لم يذكر حتى يوم ما. ثانيا عندنا شك في أنه حديث كلامنا في أن هذا حديث عن الصادق أم لا، يعني مع معرفة الرجل أصلا نشك أنه حديث، وبما أننا نشك أنه حديث حينئذ تلك القاعدة لا تجري. الآن شرحنا إجمالا، غدا بعنوان آخر البحث نقرأ شيئا أيضا من عبارات الأصحاب في هذا المجال لإيضاح الأمر. ووصل الأمر في ضعف الرجل وضعف رواياته إلى درجة حتى مثل الشيخ الحر مع تسامحه في الأمور إجمالا لم يروي من هذا الكتاب، وكذلك الشيخ البحراني قدس الله نفسه طعن في المؤلف والمؤلف. مجلسی به اعتبار الجمع اورده، کتاب القوالی من مصادر مجلسی اورده بود کتاب الان که اعتماسان حتی الاخبارین المتسامن، یعنی حتی تحف العقول من نعصم معلفه و مصدره لم یذکر فی اصحابنا ذکر الشیخ الحرمه لکن من کتاب عوال اللالی لم یرم ولا حدیث واحد، یعنی وصل ضعف الحديث الى هذا المقدار ان امثال الشيخ الحر لم يعتمد عليه وهو الصحيح. وغرضي من الشرح بعد لا اذكر الخصوصيات طبع الكتاب اخيرا لاول مره مع مقدمه للسيد المرعشي رحمه الله، ووثق المؤلف وامد ومدحه كثيرا واثنى عليه وانه في غايه الوثاقه والجلال وفلان، وهو اعلم بما قال ما افاده قدس الله نفسه ليس له خارجا ولا شاهد واحد من شواهد. هذا أشرت في الكلمات، غرضي من هذه الكلمات بعض ما قيل في حقه. نعم، من أغرب ما رأيت فيه ما جاء في روضات الجنات في ترجمتي في الأول قال الإمام العلامة الأوحد الموحد من هذا الخبيل ليس هذا الناس وصفه وأوصاف، لكن في آخر ترجمته ناقش في أصل وثاقته مثل كلامنا. ولذا المرحوم صاحب المستدرك تعجب يقول عجيب منه، أولا وصفه بالعنوان ثم